نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة 13 من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية، وذلك في حسينية سنان بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور حول المقامات المتنوعة في الشخصية المحمدية، وحول الأدلة على أصالة الثبات في الأحكام الإسلامية، وعلى قدرة العقل البشري على الوصول إلى القانون الإسلامي. نجي إلى المحور الأول. عندما نقرأ شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد أن لهذه الشخصية خمسة مقامات: الرسالة، الولاية، القضاء، الإرشاد، الإنسانية. بمعنى أن القضايا التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه القضايا التي تصدر عنه على خمسة أقسام: قسم يصدر منها بما هو رسول، قسم يصدر منها بما هو ولي الأمر، قسم يصدر منها بما هو قاضي بين الناس، قسم يصدر منها بما هو مرشد للواقع، قسم يصدر منها بما هو إنسان وبشر. فعندنا خمسة أنواع لما يصدر من الرسول من أوامر ونواهي وقضايا وتعاليم. القسم الأول: ما يصدر من تعاليم عن النبي لأنه رسول الله، لأنه مبلغ عن الله، لأنه مهد الوحي. هذا القسم عندما يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا القسم صدر عن النبي بما هو رسول، يعني هذا القسم يسمى حكم شرعي إلهي، وهذا الحكم الشرعي الإلهي ثابت لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لأن النبي أصدره بما هو رسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وقد نظر القرآن لهذا القسم عندما قال:
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. القسم الثاني، هناك قضايا تصدر من النبي لا بما هو رسول، بما هو ولي الأمر. يعني شلون؟ النبي لما وصل المدينة أقام دولة، ولما أقام الدولة أصبح حاكم، أصبح رئيس، فصدرت منه قرارات لا عن رسالة، وإنما لأنه ولي الأمر، لأنه الحاكم الفعلي. وهذا ما يعبر عنه العلماء بالحكم الولايتي. شنو معنى الحكم الولايتي؟ الحكم الولايتي هو القرار الذي يصدر من ولي الأمر لعلاج مشكلة معينة، يصدر قرار حتى يعالج مشكلة معينة. الرسول أيضا كان يمارس هذا، يعالج بعض المشاكل في زمانه بقرارات، بأوامر معينة، هذا يسمى حكما ولايتيا. وهذا أشار إليه القرآن الكريم بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأشار إليه القرآن بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومنهم رسول الله. يعني رسول الله يدخل تحت عنوان أولي الأمر عندما يصدر أمرا بما هو رئيس وحاكم في تلك الفترة. طبعا الحكم الولايتي الأصل فيه أنه مؤقت، يعني ليس عاما لكل زمن، ليس عاما لكل مرحلة، إلا أن تقوم قرينة على أن هذا الحكم الولايتي دائم. أضرب لك مثال، في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام عن لحم الحمر، لحم الحمار، حمار الأهلي مو الحمار الوحشي، فقال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، وإنما نهى عنها لأنها حمولة الناس. يعني الرسول عندما نهى عن أكل لحم الحمار يجوز أكله، لحم الحمار يجوز أكله شرعا، رسول إذن لماذا نهى عنه؟ زين، إنما نهى عن أكل لحم الحمر مو بما هو رسول، بما هو حاكم، حاكم يعالج قضايا، كان المسلمون في حرب وكانوا مضطرين ينقلوا البشر وينقلوا السلاح من المدينة إلى خيبر، وما عندهم وسيلة ذلك الوقت لنقل البشر والسلاح إلا الحمير، فالرسول محافظ على وسيلة النقل، نهى عن أكل لحم الحمر، فهو قرار ولايتي، قرار حكومي، وليس حكما شرعيا مستمرا. لاحظتم شلون؟ نجي إلى القسم الثالث، ما يصدر عن النبي بما هو قاضي. احنا قلنا قبل كم ليلة النبي تمتع بالسلطات الثلاث، هو سلطة تشريعية ما يصدر عنه بما هو رسول، هو سلطة تنفيذية ما يصدر عنه بما هو رئيس ولي الأمر، هو سلطة قضائية ما يصدر عنه بما هو قاضي يقضي بين الناس، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. عدة قضايا صدرت عنه مو لأنها رسالة، مو لأنه حكم شرعي، صدرت عنه قضاء بين الناس لفض الخصومات ورفع المنازعات. وقد أشار القرآن إلى هذه النقطة في الرسول صلى الله عليه وآله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل أن لا يمنع فضل الشيء، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء. شنو معنى هالعبارة؟ قضى، يقول جملة من الفقهاء قضى يعني هذا قضاء، هذا مو حكم شرعي مستمر، هذا قضاء مؤقت. قضى رسول الله، جاء إلى مشارب النخل، أهل المدينة أهل نخيل وكل واحد عنده مشرب ماء يسقي به نخلة، فأحيانا الماء يفضل يظل، فالرسول منع كل واحد إذا فضل عنه ماء منعه أن يحتجز الماء، منع، قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل أن لا يمنع فضل الشيء. إذا عندك ماء صحيح زائد عن حاجتك أعطيه جارك، أعطيه للنخل الآخر، لا تحجبه، لا تمنع جارك من الاستفاجة منه، هذا قضاء. وإلا الإنسان مدام يملك الماء كيف يعطي جاره؟ ما يعطي جاره، مو مأمور بذلك. لا يحرم عليه شرعا أن يحتبس الماء لأنه ملكه، لكن الرسول قضى بهذا القضاء لأجل حسم المنازعات وسد باب الخصومات في تلك الفترة التي عاشها. زين، عندنا قسم رابع، قضايا صدرت من النبي لا بما هو مشرع، لا بما هو ولي أمر، لا بما هو قاضي، بما هو مرشد. إيش معنى مرشد؟ الرسول يمتلك خبرة بالواقع، يمتلك خبرة بالمجتمع، فانطلاقا من خبرته ومعرفته بالواقع الذي يعيشه الناس صدرت منه وصايا إرشادية وليست أحكام شرعية، وصايا إرشادية. شلون الأب يرشد ولده إلى أشياء معينة؟ زين، صدرت من النبي وصايا إرشادية. خل أمثل لك، مثلا أنت عندما تفتح كتاب الطب النبوي، الطب النبوي يعني شنو؟ يعني أحكام شرعية؟ لا، الطب النبوي وصايا إرشادية. مثلا يذكر صاحب كتاب مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله: كلوا من الكرفس فإنه يورث الحفظ وإنه طعام الخضر، وورد عنه صلى الله عليه وآله: كلوا التفاح على الريق فإنه يخوص المعدة يعطيها مناعة، وورد عنه صلى الله عليه وآله: من أكل كل يوم على الريق 21 زبيبة حمراء لم يعتل إلا علة الموت. طيب هذه القضايا مو حكم شرعي، مو جاي النبي يقول الحكم الشرعي أن تأكل على الريق 21 زبيبة، لا، هذه وصايا إرشادية. يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لمعرفته بحقائق الأمور يعطينا وصايا طبية. هذه الوصايا الطبية ليست ملزمة لأنها ليست حكم شرعي، وإنما هي إرشاد، إرشاد على سبيل الاقتضاء. يعني شنو إرشاد على سبيل الاقتضاء؟ الآن أشرح لك. يعني هل مقصود النبي عندما يقول كلوا التفاح على الريق فإنه يخوص المعدة، مقصود اللي يأكل تفاح على الريق خلاص يعني مضمون 100% معدة سالمة؟ لا، هو جاي يقول على نحو الاقتضاء، يعني أكل التفاح على الريق بالنسبة للإنسان السليم يعطيه استعداد للمناعة، استعداد لمقاومة أمراض المعدة، مو أن هذا شيء حتمي وعلة تامة، لا، ولا إنسان مصاب بقرحة المعدة يعني يأكل التفاح تروح القرحة، لا، المقصود الإنسان السليم أكل التفاح على الريق يعطيه جنوه استعدادا للمناعة ومقاومة الأمراض. قضايا إرشادية على سبيل الاقتضاء، لا على سبيل العلية التامة. أو مثلا أي واحد يأكل 21 زبيبة يعني خلاص، يعني لو هو عنده سكري يعني ايش رأيك أنت شنو يصير؟ ما يصير. هو جاي يتكلم عن إرشاد على سبيل الاقتضاء. الإنسان الطبيعي إذا أكل إذا التزم كان ذلك يعطيه استعدادا للمناعة من الأمراض الأخرى. إذن هذه الوصايا الطبية على مستوى الإرشاد والقضية الاقتضائية لا على نحو العلية التامة. والقرآن الكريم يرشد إلى أن الرسول حريص على الناس في كل شيء، لذلك يقول القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مقتضى حرصه ورأفته أن تصدر منه هذه الوصايا وهذه الإرشادات. القسم الأخير: هناك قضايا صدرت من النبي بما هو بشر، لا ولي لا رسول لا قاضي لا مرشد، لا بشر، بشر قاعد يمارس أفعال الطبيعية، صدرت منه بما هو بشر يمارس فعله الطبيعي كبشر. وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال القرآن عن لسانه: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. زين، جي مثلا قرأ أنت في كتاب مكارم الأخلاق: كان الرسول يأكل الأصناف من الطعام، ما يقتصر على صنف واحد، وكان أحبها إليه البطيخ والعنب، أحب الأطعمة إليه البطيخ والعنب، وكان إذا صام يفطر على الرطب في زمانه، وقت موجود الرطب يفطر عليه، وكان يشرب اللبن ويأكل التمر ويشرب عليه الماء، إذا أكل تمر يشرب عليه الماء، وكان يأكل الهريسة، خصوصا إذا هريسة ها هريسة حجازية يمكن أحسن، وكان يأكل الهريسة ويحب القرع، قرع هذا هو يحب يأكله. طيب، هذه الأمور هل هي حكم شرعي؟ يعني الآن إذا قيل الرسول كان يحب القرع، يعني أكل القرع مستحب شرعا هالشكل يصير؟ لا، الرسول صلى الله عليه وآله من المحتمل أنه كان يمارس هذه الأمور لحاجة بدنه إليها، يعني صحته الجسدية كانت تقتضي أن يتناول هذا النوع من الأطعمة والأغذية، هذا محتمل، لأنه في مقام تشريع شنو؟ حكم شرعي وإبلاغ حكم سماوي. زين، إذن الرسول الأعظم له مقامات خمسة، والقضايا الصادرة منه تصدر على خمسة أنواع. من هنا جاء السؤال: إذا جاءنا أمر شككنا فيه، ما ندري هو تشريع صدر من النبي بما هو رسول أو لا، أمر ولايتي صدر من النبي بما هو حاكم أو قضاء أو إرشاد، سموه أمر إرشادي لا أمر مولوي، ما ندري ما هو الأصل، شو نسوي؟ هذا الفقهاء يعقدون هذا البحث: ما هو الأصل فيما يصدر عن النبي؟ إذا شككنا في شيء إن دخل ضمن الأحكام الشرعية الدائمة أو إن دخل ضمن الأحكام الولايتية أو إن دخل ضمن الإرشاد القضايا الإرشادية، إذا شككنا ماذا نصنع؟ فلأضرب لك مثال الآن. يعني الآن إحنا عندنا الآن بحث قائم وقاعد، زين، كثير من الأقلام دخلت فيه سواء من الحوزة أو غير الحوزة. حد المرتد، حد المرتد، المرتد يقتل، المرتد الفطري. زين، هذا الحد صدر من المعصوم كحكم شرعي أو صدر من المعصوم كأمر ولايتي؟ كيف صدر؟ يعني الآن مثلا أقرأ لك هذه الرواية، رواية معتبرة الفضيل بن يسار أن عن الإمام الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام، طبعا كان حاكم ولي الأمر، كان جيء له بمسلم تنصر، يعني تحول من الإسلام إلى النصرانية، فاستتابه، جوز يا رجال توب لربك عقل، فأبى فأمسك بشعره. الإمام علي أمسك بشعره، قال طؤوه يا عباد الله، فوطؤوه فمات. من هنا جاءت الروايات عن الأئمة الطاهرين أن حد المرتد يقتل إن كان فطريا، يعني مسلم وارتد يقتل، وإن كان نصرانيا أو يهوديا أسلم وبعدين رجع إلى ما كان عليه استتاب. زين، روايات متعددة، هل هذا حكم شرعي ما يتغير أو هذا حكم ولايتي؟ كان لظروف معينة، زين، لقضايا وقتية معينة، أو أنه حكم شرعي دائم؟ أغلب فقهانا يقولون هذا حكم شرعي دائم، بس هو ما زال مجالا للبحث، ما زال مجالا للتأمل. هل أن الأصل فيما يصدر عن المعصوم أنه حكم شرعي، أو يقبل أن يحكم عليه بشنو؟ بقسم آخر من الأقسام الخمسة التي تعرضنا إليها. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. أغلب علمائنا وفقهائنا ذهبوا إلى هذه القاعدة، الأصل فيما يصدر عن النبي أنه حكم شرعي. حكم شرعي يعني حكم دائم ما يتغير، هذا هو الأصل، إلا أن تقوم قرينة. إذا ما عندنا قرينة خاصة على أنه ولايتي أو قضائي أو إرشادي، إذا ما عندنا قرينة، الأصل أنه حكم شرعي دائم لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. زين، طرحوا عدة أدلة على ذلك، أتعرض بشكل موجز. الدليل الأول عدة روايات عن الإمام الصادق، منها صحيحة زرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الحلال والحرام فقال: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. وقال علي عليه السلام: من ابتدع بدعة، أو ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك بها سنة. كثير من الفقهاء يستند إلى الرواية، يقول لك الرواية بعد واضحة، ما يصدر من النبي خلاص ثبت دائم، حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يتغير ولا يختلف. زين، تجي إلى الوجه الثاني، إطلاق الآيات القرآنية. من نقرأ قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما فصل، ما قال إذا ولايتي تريثوا، إذا قضائي ترى هذا خاص بزمنه، إذ أبدا. قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية مطلقة. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا الآيات لم تفصل حتى نفصل، لكن هناك مناقشة. زين، مناقشة لهذين الدليلين. شنو المناقشة؟ علماؤنا فقهاؤنا رضوان الله عليهم في الفقه يقولون: التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لا يصح. شنو معنى هالكلام؟ يعني الآن مثلاً يجيك دليل يقول لك أكرم جارك، وانت شفت واحد في الطريق ما تدري هو جارك لو مو جارك، تقدر تقول والله الدليل قال لي أكرم جارك خل أكرمه، تقول ما تدري هو جارك لو لا، أولاً أحرز أنه جارك ثم طبق عليه الدليل. تطبيق الدليل فرع إحراز الموضوع لهذا الدليل. أنت الآن عندك دليل يقول أطيع الله وأطيع الرسول، أو يقول ما آتاكم الرسول. شنو يعني ما آتاكم الرسول؟ يعني ما صدر عن الرسول بما هو رسول، يعني ما صدر عنه من أحكام شرعية يجب عليكم تطبيقها. أما إذا شككنا هل صدر منه بما هو رسول أو صدر منه بما هو لي، ما نقدر نطبق الآية. الآية ناظرة لدائرة خاصة، وهي ما صدر عن هذا الإنسان من منطلق أنه رسول. أما إذا شككنا هذا الأمر اللي صدر منه صدر من منطلق أنه رسول، أو صدر من منطلق أنه ولي الأمر، أو صدر من منطلق أنه مثلا مرشد، ما ندري، ما نقدر نطبق الآية. الآية لا تحرز موضوعها. لذلك نفس المناقشة تجي في الوجه الأول، حلال محمد حلال أبدا، يعني الحلال الذي صدر عن محمد من جهة الرسالة، والحرام الذي صدر عن محمد من جهة الرسالة. هذا حرام أبدا لا يتغير. أما إذا شككنا هو حرم الحمر الأهلية، ما ندري حرمها من جهة الرسالة أو حرمها من جهة ولايته وحكومته، إذا لم ندري لا نتمسك بهذه الروايات. إذن يبقى عندنا الدليل الثالث. الدليل الثالث يعبر عنه بالإطلاق المقامي. شنو معنى الإطلاق المقامي؟ هنا مقدمتان. مقدمة الأولى، كيف كان المسلمون يتلقون تعاليم النبي؟ هل كانوا يترددوا؟ إذا جاء تعليم من النبي يتردد يقول ها دور بالكم يمكن قضى هذا، لا يمكن حكم ولايتي، لا يمكن هذا إرشاد. يعني هل كانت لدى المسلمين هذه الحالة؟ المسلمون الذين عاصروا النبي محمدا هل كان المسلمون في عصر النبي يعيشون هذا التقسيم، أم كان المسلمون في عصر النبي يتلقون تعاليم الرسول على نسق واحد، يتلقون تعاليم الرسول على أنها دين ويتناقلونها على أنها دين ولا يترددون في تطبيقها يعتبرونها دين؟ كان الارتكاز، يعبر علماء أن ارتكاز متشرعي، كان المرتكز بين المسلمين في عصر النبي أنهم يتلقون ما يصدر منه على أنه دين. شلون؟ شنو الشواهد؟ أذكر لك شواهد. الشاهد الأول يذكر، تذكر أبواب الحج، منها معتبرة معاوية بن عمار أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عن الصادق عليه السلام، وقف رسول الله بعرفة عن ميسرة الجبل. تعرف الرسول الحجة العامة وحده، هو حج قبيلها حج خاص، لكن الحجة مع الناس حجة واحدة وهي حجة الوداع. وقف على ناقته عن ميسرة الجبل، يعني جبل عرفات، يقول الإمام الصادق: فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون عندها. يعني الناس يدوروا وين الناقة واقفة، يجوا يقفوا تحت الناقة. قام الرسول نحاها راح وراه جنب الناقة، تعد قليل راح وراه ورا الناقة، فالتفت الرسول إليهم قال: أيها الناس، ليس الموقف أخفاف ناقتي، وإنما كل هذا موقف، وأشار إلى عرفات. هذا يعطيك شنو دلالة؟ يعطيك أن الناس كانت تتقيد بجنو بحركات الرسول، كانت تعتبر كل ما يصدر من الرسول فهو دين، ولذلك حتى وقوفه على الناقة يعتبروا دين، يجوا ينب الناقة يوقف يقولوا لعل الموقف هكذا، يتنحى يروح وراء لعل الموقف هكذا. كانوا يتعاملون مع قضايا الرسول على أنها دين ويسارعون إلى تطبيقها. زين، هذا شاهد أول. شاهد الثاني طبعا ما عدنا إحنا الشيعة بطريق صحيح، بس وارد عن أهل السنة، إخواننا أهل السنة بطريق معتبر. لما خرج الرسول إلى المعركة نزل في أرض ليس بها ماء، فسأله الحباب بن المنذر قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ فجيت ونزلت في هالمكان، أرأيت هذا المنزل؟ أهو منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ يعني أنت لو نزلت في هالمكان، هذا يعني شيء سماوي وحي، لو أنت ترى أن الحرب تقتضي أن نقف في هذا المكان. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: بل هو الحرب والمكيدة. وحينئذ صار كلام بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله. الذي نريد أن نقوله، شوف، حتى الحباب بن المنذر هو شيخ عشيرة يعيش ما يعيشه المسلمون، يعني كان يتلقى أن الأصل فيما يصدر من النبي أنه دين، لذلك لما استغرب وشاف المنطقة مقفرة لا ماء فيها طرح السؤال على النبي صلى الله عليه وآله: أهو منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ أجابه النبي صلى الله عليه وآله بالأمر الآخر. زين، نجي إلى الشاهد الثالث. شوف، حتى فقهاؤنا يعتقدوا بالفقهاء القدامى. ليش؟ لأن الفقهاء القدامى قريبين من عصر المعصومين عليهم السلام، الطوسي، المفيد، المرتضى، ابن الجنيد، ابن أبي عقيل، هذه الطبقة اللي عاشت قريب من عصر الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام. يقولون ارتكاز الفقهاء القدامى، إذا قضية ارتكز عليها الفقهاء القدامى، هذه القضية تكشف لنا عن ارتكاز في عصر المعصوم، لأن الفترة قريبة. بما أن الفترة قريبة، إذا وجدنا الفقهاء القدامى اتفقوا على شيء، هذا يكشف لنا أن لهذا الاتفاق رصيد من عصر المعصومين عليهم السلام لقربهم من ذلك العصر. أنت تلاحظ حتى الفقهاء القدامى يجمدون على حرفية ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله، يتعبدون بها. مثلا أضرب لك مثال، نحن نعرف أن الرسول أوقع صلح يسمى صلح الحديبية بينه وبين قريش، ونص في هذا الصلح على أن الهدنة 10 سنوات، لا حرب بينه وبين قريش لمدة 10 سنوات، إنما قريش هي نقضت الصلح، وإلا كان الصلح مدته 10 سنوات. زين، هذا النص من يوصل الفقهاء القدامى ماذا يقولون؟ تقرأ عبارة الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، كتابه الفقهي المبسوط، يذكر هناك، يقول: للحاكم يعني حاكم المسلمين أن يهادن الكفار 10 سنوات، يتقيد أن يهادن الكفار 10 سنوات، ويجي الأعلام من بعده علام الحلي غيره نفس الشيء يقولون. طيب ليش 10 سنوات؟ لعل التحديد ب10 سنوات كان أمرا ولايتيا اقتضته معطيات الظروف آنذاك. لماذا جعلتموه حكما شرعيا وقلتم للحاكم أن يهادن الكفار لمدة 10 سنوات؟ هذا يعني أن المرتكز عند الفقهاء أن الأصل فيما يصدر عن المعصوم أنه حكم شرعي. زين، من نجي لهذا الأصل نرى أن المرتكز لدى المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وآله تلقي تعاليمه على أنها دين وعلى أنها أحكام شرعية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان الرسول ملتفت إلى أن الناس تتلقى كل شيء منه على أنه دين، ما تفصل، الرسول ملتفت إلى ذلك، فإذا التفت الرسول إلى أن الناس يتلقون كل ما صدر منه على أنه دين ومع ذلك لم ينبههم، ما قال لهم لا ترى ديروا بالكم ترى بعض دين وبعض بما أنني رئيس وبعض بما أنني مرشد، لابد تبيزوا. لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله تنبيه الناس على الفرز، تنبيه الناس على التقسيم، تنبيه الناس على التعدد. عدم تنبيه النبي المسلمين على الفرز هو بنفسه دليل على أن الأصل في كلامه وما يصدر منه أنه حكم شرعي. وإلا لو لم يكن الأصل في كلامه أنه حكم شرعي لكان عليه شنو؟ أن ينبه الناس، لأن عدم تنبيههم إيقاع لهم في الخطأ نتيجة عدم الفرز، وإيقاع الناس في الخطأ لا ينسجم ولا يتلائم مع كون النبي المصطفى في مقام الهداية للناس جميعا، حيث قال تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنت في مقام الهداية والإنذار والتبشير والدعوة، مقتضى كونك في مقام الهداية أن تنبه الناس على خطئهم، فعدم التنبيه على الخطأ يكشف لنا أن الأصل في كلامه هو الحكم الشرعي، الأصل في فعل أنه حكم شرعي صدر عنه بما هو حكم شرعي دائم ومستمر. إلا أن تقوم قرينة، إدنا قرينة أن هذا لا، قضية وقتية. مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ليست الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. شنو معنى الحكرة؟ يعني الاحتكار. ليس للتاجر أن يحتكر شنو؟ الطعام. لو افترض الرز قل في السوق وقام التاجر يختزن الرز عنده حتى يزيد السعر، هذا يسمى احتكار، الاحتكار حرام. الإمام الصادق عندما يقول ليست الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، يعني الحكرة خاصة بهذه الأشياء؟ لا، إنما ذكر هذه الأشياء لأنها الطعام المعروف في زمانه، ولا الطعام المعروف في زمان نحن شنو؟ الرز. تقدر ما تأكل الرز ده بعد محموس؟ تقدر ما تأكله؟ زين، إذا القوت في زمانه هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لذلك ذكرها وإلا القوت في كل زمن يختلف باختلاف أهله ويختلف باختلاف المناطق، بعضهم القوت عند الحنطة، بعضهم الروز، بعضهم مثلا البرغل، بعضهم وهكذا يختلف باختلاف المناطق. لذلك في زكاة الفطرة ماذا يقول الفقهاء؟ تخرج ثلاثة، تخرج الصاع شنو؟ من القوت الغالب. قوت الغالب يختلف باختلاف كل بلد. زين، انتهينا من المحور الثاني، نجي إلى المحور الثالث. بعد هذه آخر ليلة وليلة جمعة، يعني شوية ها مددها شوية، تحمل وياي، ننهي هذا الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. الليلة القادمة هي ليلة الحوار حول الأسئلة المتعلقة بالمحاضرات، يبدأ الحوار الساعة 8:30 إن شاء الله تعالى. في المحور الثالث طرحنا في الليلة السابقة ثلاثة أسئلة ونريد أن نجيب عنها. السؤال الأول: هل أن الحكم يتغير بتغير العنوان أم لا؟ وذكرنا المثال، قلنا القرآن الكريم ذكر أن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. الآن تغير العنوان، يعني شنو تغير العنوان؟ يعني أصبحت المرأة مكافئة للرجل في المستوى الذهني والثقافي والوظيفي، فهل يتغير الحكم بتغير العنوان؟ ذكرنا في الليلة السابقة إنما يتغير الحكم بتغير موضوعه. إذا تغير الموضوع يتغير الحكم. كان حاضر صلي تمام، صار مسافر صلي قصر، كان سليم صوم رمضان، صار مريض يؤجل الصوم إلى أن يشفى، الحكم يتغير بتغير الموضوع. فهل الموضوع لشهادتي امرأة بشهادة رجل، هل الموضوع هو التفاضل؟ يعني كان الرجل أكثر ثقافة من المرأة وكان يمتلك موقع وظيفي وكانت المرأة ما تملك، لذلك جعلت شهادة بشهادة، هل هذا هو الموضوع؟ إذا كان الموضوع هو التفاضل في المستوى الثقافي والوظيفي، نعم نقول الموضوع يتغير، إذن يتغير الحكم. أما لا دليل عندنا على أن هذا هو الموضوع، حتى بمجرد أن يتغير الحكم نقول القرآن مطلق، الآية القرآنية مطلقة لم تحدد لنا ما هو الموضوع حتى نقول إذا تغير الموضوع يتغير الحكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طبعا مو دائما شهادة امرأتين بشهادة رجل، هم خليها في بالك، هذه في القضايا، في قضايا الحقوق، مو في كل المكانات شهادة امرأتين بشهادة رجل، وإلا في بعض الموارد لا تقبل إلا شهادة المرأة. رجل أصلا يقول له مع السلامة. شلون؟ مثلا في هذه الرواية: العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت. المرأة انقضت عدتها أو لا؟ الأمر بيد المرأة، هي التي تثبت ذلك. المرأة يشترط في طلاقها أن تكون شنو؟ في طهر لم تواقع فيه. من أين نثبت أنها في طهر؟ المرأة هي الدليل على ذلك، ما عندنا دليل آخر. في مواطن لا يقبل إلا شهادة المرأة، وفي مواطن تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل، القضايا الحقوقية وهكذا. إذن القرآن كلامه مطلق ما حدد لنا الموضوع حتى نقول يتغير الحكم بمجرد تغير العنوان أو بعض الخصائص. هذا السؤال الأول. نيجي للسؤال الثاني. ذكرنا في الليلة السابقة وأشرنا هذه الليلة أيضا أن للحاكم الشرعي الولاية فيصدر أحكام ولايتية، هل أن الأحكام الولايتية تشمل موارد التزاحم وتشمل تحديد المصاديق أم لا؟ أضرب لك مثالين وأعطي النتيجة. المثال الأول لموارد التزاحم ذكرناه في الليلة السابقة، الحج واجب على المستطيع، لكن إذا ينفتح العدد للحجاج ما يصير عدد محدد، ماذا يحصل؟ تحصل أضرار. إذن حفاظا على البيئة الصحية الآمنة للحجيج لابد من تحديد شنو؟ عدد الحجيج. ومقتضى تحديد عدد الحجاج أن لا يحج الإنسان إلا بترخيص حتى يدخل ضمن العدد أو لا يدخل ضمن العدل. طبعا تعرف ناس هربوها يعني ندري احنا زين، بس احنا نبين يعني نبين الحكم الشرعي. مثل السيد السيستاني عنده حرام، حرام مخالفة النظام، شرعا حرام، يعني مو انه كلام هكذا، لا شرعا حرام، شرعا يحرم مخالفة النظام، نظام البلدية، نظام التعليم، نظام الصحة، أنظمة الحج، شرعا حرام مخالفة النظام. زين، نيجي الآن إحنا لمسألتنا. نفس الحاج ما عنده تزاحم، الحاج رجال استطاع يجب عليه الحج، يحتمل أنه لو حج لأضر بغيره من الحجاج ويحتمل أنه لن يضر بغيره، فهو بالنسبة إليه لا يوجد لديه تزاحم لأنه ليس في حقه حكمان فعليان حتى تحصل المزاحمة بينهما، لديه حكم واحد وهو وجوب الحج على المستطيع، فبالنسبة للحاج نفسه ما عنده تزاحم، بس بالنسبة للحاكم الشرعي عنده تزاحم. يقول لك أنا أدور بين شنو؟ نارين، بين محذورين، بين فتح الباب للحاج لكي يؤدي الواجب الذي عليه لأنه صار مستطيعاً، وبين تحديد عدد الحجاج حفاظاً على البيئة الصحية الآمنة. أنا كحاكم شرعي بين محذورين، بين حكمين، فأنا أقدم الأهم بحسب تشخيصي على المهم. أقول إيجاد بيئة صحية آمنة أهم من أداء الحاج للواجب الذي عليه، فتقديما للأهم على المهم أقول العدد محصور ولا حج إلا بترخيص. إذن هل للحاكم الشرعي الولاية في منطقة التزاحم بأن يقدم الأهم بنظره على المهم وإن كان الفرد الآخر ما عنده تزاحم أم لا؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني المصاديق. يعني شنو المصاديق؟ يعني الآن إحنا عندنا العنوان يملك. شلون العنوان يملك؟ مثلا أنت تجي توقف عمارة، عندك عمارة ملكك، تقول أوقفت وقفت هذه العمارة على الفقراء، عنوان الفقراء صار يملك، يملك عمارة العنوان نفسه. أو تقول وقفت هذه العمارة على طلبة الطب، كان زين مساكين، زين صار هذا العنوان يملك، العنوان يملك. زين، إذا العنوان يملك هل البنك يملك؟ البنك عنوان، البنك مو أفراد، خذوا الأفراد يروحوا ويجوا، الإدارة تتغير تتبدل، يبقى البنك كما هو، البنك عنوان، بنك فرنسي، بنك بريطاني، بنك سعودي، بنك، هل عنوان البنك يملك؟ هذه الأموال التي تحت يده كما يملك عنوان الفقراء، كما يملك عنوان الطلبة، كما يملك عنوان العلماء، هل العنوان يملك أم لا؟ يقول لك هذا من موارد ولاية الحاكم الشرعي. يجي الحاكم الشرعي يقول أنا أعتبر البنك شنو؟ مالكا للأموال التي تحت يده، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك، فأجعل البنك مالكا. المثال اللي طرحناه البارحة حق الاختراع، واحد مثلا عنده اختراع، هل يملك حق الاختراع؟ يجي الحاكم الشرعي يقول نعم بولايتي أعتبر له حقا. هل الولاية ولاية الحاكم الشرعي فيها هذه السعة؟ يعملها في موارد التزاحم، يعملها في إيجاد المصاديق أم لا؟ طبعا هذا مبحث خلاف بين الفقهاء. بالنسبة لسيدنا الخوئي قدس سره، عند لا الولاية ما فيها هذه السعة، عند الولاية مقصورة على دائرة ضيقة، ولاية الحاكم الشرعي في دائرة ضيقة، وهي شنه؟ في كل أمر نحرز أمر الشارع المقدس به وأنه لم ينصب له وليا خاصا، سموها بالأمور الحسبية. يعني السيد الخوئي يقتصر في الأمور الحسبية على القضايا الضرورية اللازمة. في خصوص القضايا الضرورية اللازمة الحاكم الشرعي له الولاية وإلا فلا. بينما تجي لفقيه آخر مثل السيد السيستاني، عند لا أعم الفقيه له الولاية في كل ما يحقق المصلحة العامة، سواء كانت المصلحة ضرورية ولازمة أو مصلحة غير لازمة لكنها مصلحة عامة بالنتيجة. كل ما يحقق المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي فللفقيه الولاية فيها. لذلك سيد السيستاني عنده كل الأنظمة، كل القوانين التي تشرعها الدول لأجل مصلحة عامة يجب الالتزام بها وتنفيذها، كل القوانين، قوانين البلدية، قوانين التعليم، قوانين الصحة، قوانين المرور، يجب تنفيذها شرعا. زين، فقيه له الولاية في الأمور العامة وهي كل ما يحفظ المصالح العامة. زين، نجي للسؤال الثالث والأخير. السؤال الثالث والأخير، هل أن في لائحة التشريع توجد منطقة فراغ؟ يعني الإسلام من الأول خلى منطقة في لائحة التشريع، خلها فارغة، ما جعل فيها أي حكم، وأوكل تعبئة هذه المنطقة للعقل البشري من أجل أن يبرز العنصر المتحرك في الشريعة الإسلامية المواكب لمتغيرات البيئة والظروف. هل هناك فعلا منطقة فراغ أم لا؟ طبعا إحنا اختيارنا نقول لا، ما في منطقة فراغ، تشريع متكامل. ليش؟ عندنا دليل من الكتاب، دليل من الروايات. الدليل من الكتاب قوله تعالى، طبعا أنا من أقول نقول كذا، نقول يعني المسألة فيها بحث، أنا ما جاي أقول هذا حاسم، جاي المسألة فيها بحث، فيها نظر، فيها تأمل، لكن إحنا نعطي الرأي المشهور، الرأي الأقرب، الرأي الذي له أدلة واضحة، وإلا هي المسألة مسألة بحث. زين، نجي إلى ذلك. عندما نقرأ قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، قدر المتيقن من الآية الدين، يعني ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في أمور الدين، يعني الدين ما ترك واقعة إلا ووضع لها شنو؟ حكما. فما في منطقة فراغ. نجي للروايات، عندنا 62 رواية، 21 رواية صحيحة السند، 31 رواية مفادها واحد، منها موثقة سماعة ابن مهران، منها معتبرة عبد الأعلى بن أعين في هذه الروايات: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. ما في شيء، ما في شيء فارغ، يا حكم من الكتاب يا حكم من السنة، ما في شيء فارغ. أو ما من شيء في الشريعة إلا وفيه كتاب أو سنة. طيب، وهذا المجموع من الروايات يورث الوثوق، هذا المجموع كله إذا تحسبه يورث الوثوق بعدم وجود نقطة فراغ في لائحة التشريع. زين، ثانيا، طيب إذا ما في نقطة فراغ، هناك فرق بين الدين الصادر والدين الواصل. الدين الصادر من الله ما في فراغ، بس الدين الواصل يعني اللي وصل إلينا، اللي وصل إلينا عبر القرآن عبر الروايات، هل غطى كل شيء أو لا؟ ما ندري. ليش ما ندري؟ لأن الظالمين وضعوا حواجز أمام وصول الدين للمجتمع البشري. كم من المكتبات أحرقت، كم من الكتب أتلفت، كم من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم قتلوا، كم حوربوا، كم إمام منع عن لقاء الناس كالإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام. إذن نحتمل أن هناك تعاليم صدرت من النبي وأهل البيت لكنها لم تصل إلينا نتيجة حجب الظالمين وتدخلهم وإعاقتهم وصول الدين بتمامه إلى المجتمع البشري. فإحنا نقدر نقول الدين الصادر استوعب، لكن الدين الواصل ما ندري استوعب كل النقاط أم لم يستوعب كل النقاط. من هنا نقول افترض جاءتنا مسألة ما وجدنا عليها دليلا لا من الكتاب ولا من سنة النبي ولا أصل أولي ولا أصل عملي كما يقول الفقهاء، ما استطعنا أن نصل إلى حكم المسألة من منفذ معين بالمقدار الموجود عدنا من الآيات والروايات، هل يمكن الاتكاء على العقل البشري في استخراج حكمها؟ وصلنا إلى نقطة الجرح، نريد نضع يدنا على الجرح. هل يمكن هنا الاتكاء على العقل البشري في استخراج حكم هذه النقطة؟ ما وجدنا دليل لا من الكتاب لا من، نتكلم عن الدين الواصل، ما وجدنا دليلا لا من الكتاب لا من السنة، أصل أول ما عدنا، الأصل العملي مختلف فيه، هل نستطيع أن نتكئ على العقل البشري أم لا؟ الجواب، عدنا مبحث في الفقه وفي الأصول يسمى بحث الملازمات بين حكم العقل وحكم الشرع، ما حكم به العقل حكم به الشرع. طبعا فصل العلماء في سلسلة علل الأحكام لا في سلسلة معلولات الأحكام، هذه أنت تقدر تراجع الكتب المعنية وتعرف هذا التفصيل. أيضا هذه قاعدة الملازمة، بعض العلماء يقرها بعض العلماء ما يقرها. زين، نجي على من يقر هذه القاعدة، ما حكم به العقل حكم به الشرع. ما هو المقصود بذلك؟ كل حكم عقلي قطعي جمعي فهو يؤخذ به، أما الحكم العقلي الظني ما يفيد، والله أنا أظن أن الحكم كذا، 70% 80% عندي كذا، ما يفيد، لابد أن يكون حكما عقليا شنو؟ قطعيا. بعد حكما عقليا قطعيا جمعيا. شنو يعني جمعيا؟ يعني ما يصير أعتمد على عقلي أنا أو عقلك أنت. أنا الآن ما شوف عندنا أقلام من الشيعة والسنة تكتب في الأحكام الشرعية المفروض أن يكون الحكم كذا، أدري المفروض بناء على شنو؟ أقول والله عقلي يقول كذا، ما يخالف، عقلك احنا نحترمه، بس عقلك عقل فردي وليس عقلا جمعي. العقل الحجة ما اتفق عليه العقلاء، القضية التي تتفق عليها المجتمعات العقلائية، القوانين العقلائية، هذه القضية التي تتفق عليها المجتمعات والقوانين العقلائية كلها هي الحجة لا العقل الفردي. ولذلك نقول إنما نستفيد حكما شرعيا من العقل إذا أدرك العقل القطعي الجمعي الكبرى والصغرى، يعني القانون والمصداق. خل أضرب لك مثالين وبطلع من الموضوع، خلاص بريح. إذا أدرك العقل القطعي الجمعي الكبرى والصغرى كان ذلك حجة. أضرب لك مثالين. المثال الأول، تونا قبل قليل قلنا يجب حفظ النظام. من وين جاية هذه؟ هذه قضية عقلية. حفظ النظام ضروري عند جميع العقلاء. كل القوانين العقلائية منذ زمان المسيح إلى يومنا هذا، كل القوانين العقلائية تقرر حفظ النظام ضروري. لماذا؟ لأن في حفظ النظام حماية للأنفس، حماية للأعراض، حماية للأموال. أي اختلال في النظام يعني شنو؟ يعني تعريض الأنفس والأعراض والأموال والحقوق إلى التلف والضياع. حفظ النظام ضروري لأن فيه حماية الأنفس والأعراض والأموال والحقوق. هذه قضية اتفقت عليها العقلاء كلها. لأنها قضية اتفقت عليها العقلاء فهنا نقول العقلاء اتفقوا على الكبرى، يعني اتفقوا على القانون. نجي للصغرى يعني للمصداق. هل أن أنظمة البلدية، هل أن أنظمة التعليم، هل أن أنظمة الصحة داخلة في حفظ النظام؟ هذه يسموها صغرى. هل أن هذه الأنظمة التي تشرعها أي دولة تدخل تحت هذا القانون ضرورة حفظ النظام أو لا تدخل؟ أيضا نحتاج هنا إلى شنو؟ إلى رؤية عقلائية. كما احتجنا إلى رؤية عقلائية في القانون نفسه، نحتاج إلى رؤية عقلائية في شنو؟ في المصداق. فإذا تقرر الأمرين اثنينهم، يعني المجتمعات العقلائية قررت القانون وقررت المصداق، إذن حينئذ للعقل البشري أن يستخرج الحكم الشرعي من خلال هذا الاتفاق العقلائي على الكبرى والصغرى، على القانون وعلى المصداق. المثال الثاني، كل المجتمعات العقلائية اتفقت على أن العدل جميل والظلم قبيح، هذا خب ما حد يختلف فيه. إنما الكلام هل أن المخترع له حق بحيث إذا ما انسلمه يعتبر ذلك ظلم، وإذا انسلمه يعتبر ذلك عدل؟ احنا متفقين على أن العدل جميل والظلم قبيح، إنما نزاعنا في وين؟ في المصداق، لا في القانون، لا في الكبرى، نقاشنا في الصغرى. هل أن للمخترع حقا أم لا؟ لو فرضنا، طبعا هذا شيء يحتاج لاستقراء، لو فرضنا أن المجتمعات العقلائية والقوانين الحقوقية في جميع الأماكن قررت أن للمخترع شنو؟ حقا، وأن سلبه عنه ظلم وأن تسليمه له عدل، فهم يحكمون بالصغرى والكبرى معا، يحكمون أن العدل جميل والظلم قبيح، ويحكمون بأن سلب الحق عن المخترع شنو؟ ظلم. لو فرضنا ذلك، نعم نعتمد عليه. إذن يمكن الاتكاء على العقل البشري في استخراج الحكم إذا حصل حكم عقلي قطعي جمعي في الكبرى والصغرى. إذن وين تجينا هذه الرواية إن دين الله لا يصاب بالعقول وإن أبعد شيء من عقول الرجال دين الله؟ تجينا في الصغريات. يعني إحنا نتفق على الكبرى، صح الظلم قبيح، بس هل هذا ظلم أم لا؟ هل الشارع يراه ظلم كما نحن نراه أم لا؟ هنا يأتي الخلاف وين؟ في تشخيص المصاديق. قد لا تدرك عقولنا تمام الحيثيات والمعطيات التي تجعلنا نتفق اتفاقا قطعيا جمعيا على الصغرى، لأننا نحتمل أن للإسلام حيثيات أخرى نحن لا ندركها. إذن وصلنا للنتيجة، هناك فرق بين العقلية البشرية والعقلية المعصومة. العقلية المعصومة كعقلية النبي محمد، أو عقلية الإمام المعصوم. نعم، العقلية عقلية العصمة، لأنها لا تخطئ، دائما أحكامها قطعية، دائما أحكامها يقينية. أما العقلية البشرية المعرضة للخطأ، من أين نضمن حكما عقليا قطعيا جمعيا فيها؟ لذلك لا يقاس من لديه معرفة بالكتاب مع من لديه علم الكتاب. هذه الآية المباركة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ورد عن الإمام الصادق نزلت في أمير المؤمنين لأن لديه علم الكتاب. يا كتاب، كتاب التكوين وكتاب التدوين، يعني لديه علم القرآن وهو كتاب التدوين، ولديه علم الكون وهو كتاب التكوين الذي قال عنه القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن لديه علم الكتاب ألا يستطيع التصرف في الكون؟ أنت عندما تسمع هذه القصة أن الإمام علي طويت له الأرض، كان في المدينة، سلمان الفارسي المحمدي توفي وين؟ في مدائن كسرى بين العراق وإيران، والإمام علي في يوم واحد وصل إلى سلمان وجهزه وصلى عليه ورجع إلى المدينة في ذلك اليوم. حد يستغرب يقول ما في طيارات ذلك الوقت وشلون صار وكذا. طيب، من لديه علم الكتاب، مسألة علمية ترى، من لديه علم الكتاب يعني عنده قدرات علمية على مستوى الفيزياء، على مستوى الرياضيات، على مستوى المعادلات، من لديه قدرات علمية قادر أن يسخر لنفسه وسائل طبيعية يقطع المسافات في شنو؟ هي لحظات، لأنه يمتلك هذه القدرة العلمية. زين، أنت الآن تقرأ القرآن في حق آصف بن برخية، قال سليمان النبي لقومه أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين. عرش بلقيس في وين؟ في اليمن، وسليمان في بيت المقدس. سليمان يقول جيبوا لي هذا العرش من اليمن إلى بيت المقدس، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، ما عنده علم الكتاب كله، ما يقصد بالكتاب القرآن، علم الكتاب يعني كتاب الكون، يعني عنده قدرات علمية على مستوى هذه العلوم الطبيعية من خلالها يقتدر على تسخير وسائل طبيعية لطي المسافات الطويلة في لحظات. هذا معناه. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن تقوم، قبل أن يرتد إليك طرفك. في لحظة أجيب العرش من اليمن إليك في لحظة واحدة. إذا كان من لديه علم من الكتاب قادرا على طي المسافة في لحظات بوسائله العلمية، فكيف بمن لديه علم الكتاب كله وهو علي بن أبي طالب وأبناؤه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لذلك لا تستغرب كما أن ابن أبي طالب ذهب من المدينة إلى المدائن وجهز سلمان وعاد في نفس اليوم إلى المدينة كما أخبره عليه السلام، كذلك ابنه السجاد خرج من الكوفة إلى كربلاء وجهز والده الحسين ابن علي عليه السلام ورجع إلى الكوفة في وقت قريب. العلة هي العلة، والمناط هو المناط، والملاك هو الملاك. ذلك اليوم المصادف ليوم 13 من المحرم، عظم الله أجوركم، أقبل بنو أسد إلى كربلاء طنبوا الخيام، بعثوا نساءهم، جئنا النساء يستقين الماء من نهر الفرات، فوجدوا جسدا على نهر الفرات. شنو حال الجسد هذا؟ مقطوع الكفين، مفضوخ الظهر، موزع الأعضاء. قالوا غريب، لعل هذا بطل جاء يستقي الماء فقتل على شاطئ الفرات، خل شوية نبحث الموضوع. صعدوا على تلال كربلاء، لما طلعوا على التل رأوا الأجساد مفرقة جسدا بعد آخر، جثث 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 ممتلئة، هذا ملقا على يمينه، ذاك على شماله، ذاك على صدره، ذاك على ظهره، جثث موزعة، لحوم مقطعة. قالوا عجيب، هذه معركة، هذه مذبحة كبيرة، ماذا حصل؟ صاروا يمشون وإيدا قليلا قليلا، فلمحت لأعينهم جثة. هذه الجثة إليها ميزة، تدري شنو الميزة إليها؟ رأوا الطيور تظللها، حتى الطيور ترعف بتلك الجثة، رأوا الطيور تظللها من حرارة الشمس، وشموا منها عبيرا وطيبا. قالوا إن صدق الظن فإن هذا جسد الغريب أبي عبد الله. سمعنا أن الحسين قتل في كربلاء، الظاهر هو هذا الحسين بن علي. أقبلوا إلى رجالهم، قوموا جهزوا الغريب أبا عبد الله، أما فيكم مسلم؟ قال لهم رجالهم، نحن نخاف من عبيد الله بن زياد. قالوا إذن أعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه. خرج الرجال معهم، وصلوا إلى جسد الغريب أبي عبد الله. حير شي سووه، كلما مدوا يد سقطت يد، كل ما رفع رجل اتناثرت رجل أخرى. ماذا يصنعون؟ عظام مفرقة، صدر محطم، ما بقي منه عضو سالم. بينما هم مشغولون وإذا بغبر من ناحية الكوفة، قال تفرقوا تفرقوا، هذه غبرة، ما ندري من القادم. فلما انتجلت الغبرة، لما انجلت الغبرة، وإذا بفارس نزل من على فرسه، لكن شلون نزل؟ منحني الظهر، منكسر القلب، حزينا كئيبا. الله يعظم أجره، الله يساعده. وصل إليهم، سلم عليهم، ردوا عليه السلام. قال ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا نتفرج. قال لا، ما جئتم للفرج أبدا، أصدقوني النبى، لماذا جئتم؟ قالوا هل لنا الأمان؟ قال لكم الأمان. قالوا جئنا لنجهز الغريب، ما حد حضر عنده وجهزه، ما حد جايين نجهزه. قال وأنا معكم جئت لذلك، يلا أعينوني. وبدأ ودفن عم العباس، ودفن الأنصار، ودفن علي الأكبر، ووصل بعدين لجسد الحسين، مد يديه يريد أن يرفعه فتساقطت عظامه. أنا مناد وحسينا وسيدا، قال يا بني أسد هل عندكم بارية سعف، حصير من سعف النخل عندكم؟ قالوا بلى. قال أتوني بالبارية، جابوا للبارية وضعها على الأرض، بدأ ينقل عظامه إلى البارية. إيه، ركب صدره أول، وركب اليدين على صدره، وركب الفخذين على الصدر، وركب الساقين على الفخذ، وركب القدمين على الساق، وبدأ يبحث يمينا شمالا، وجد خنصرا مقطوع، وجد كفين مبتورة بعاد، وبحث في التراب اللي جنب صدره، فرأى سهما مثلث قد نبت في قلب الحسين. ايه الله يساعد، حمل الجنازة، حمل الجنازة ونزل بها إلى القبر، وضعها على القبر، ثم خرج مرة أخرى. ماذا تريد؟ قال أريد طفلا رضيعا، أريد أضم وياه في قبرها. بحثوا عن الطفل، جابوه، لكن تدري هو طفل رضيع، لكن رأوه مذبوح مقطوع الرأس، حتى الطفل الرضيع قطع رأسه، أخذه وضعه جنب صدر أبيه، وجلس على شفير القبر، ونادى أبي حسين: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، السلام عليك يا أبا عبد الله. أنت بعد تحفظ أبيات شيخ علي الجشي رحمه الله: حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بدال الكفن والتابوت، لف بارية وشاف، ولم الجسد المطشار يا ويلي، وجمع وصف، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفه. بعد سؤال: لو قلنا لجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الخنا، والله والله لقضي بالبكى ليلي ونهاري، غيرك غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري، من عقب ما تبقى ثلاثة أيام ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. نقرأ الآية المباركة ليلة الجمعة. ثم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات واكشف غمومنا وادفع همومنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة.